قال المؤلف رحمه الله: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، وانهى عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. النظر في النجوم، النجوم هي النجوم التي ترونها أمامكم، النظر فيها الناس تنظر فيها لسببين: الأول يستدلون بها على الحوادث الأرضية، يستدلون بها على الحوادث الأرضية، يقول لك ينظر في النجوم يقول لك سيحدث كذا ولن يحدث كذا، ستنزل مطر يوم كذا لن تنزل مطر، سيولد لفلان ولد لن يولد لفلان ولد وهكذا. وهذا العلم الذي يسميه العلماء علم التأثير، يعني أن النجوم تؤثر في ما يحدث على وجه الأرض، وهذا يستعمله الكهان، هذا يستعمله الكهان الذين يدعون معرفة الأمور الغيبية بالنظر إلى النجوم، وهذا نوع من أنواع الكهانة، والكهانة هذه كفر، لأن ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب هذا كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وإذا ادعى الكاهن شخص أنه يعلم الغيب فقد نازع الله سبحانه وتعالى فيما يختص به، فالكاهن كافر لأنه مدعي لعلم الغيب. فلذلك قال: فإنه يدعو إلى الزندقة، والزندقة هي النفاق كفر. هذا النوع الأول من أنواع النظر إلى النجوم. والنوع الثاني وهو ما يسمى بعلم التسيير، بأن تعرف منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السماء في السنة، يعني مثلا تنظر إلى النجوم فتعرف الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، تعرف الشمس كيف تسير. والمراد من هذا هو الاهتداء، أن تهتدي إلى الطريق، وهذا العلم جائز لأنه استعان بهذه الأشياء كي تدلك على الطريق. والله سبحانه وتعالى من أسباب خلقه للنجوم هو هذا الأمر، أن تكون هداية ومواقيت للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقد قال أحد علماء السلف قديما: النجوم لها ثلاث فوائد، بمعنى كلامه الأولى زينة للسماء، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية رجوما للشياطين، يعني يرجم الله سبحانه وتعالى بها الشياطين، كما جاء في الحديث أن الشياطين ترتقي إلى السماء يصعد بعضها على بعض كي تسترق السمع، ثم يرميها الله سبحانه وتعالى بالشهب بهذه النجوم، فإما أن يسترق الكلمة قبل أن يعطيها لمن بعده، أو أنه يعني يلحقه الشهاب إما أن يلحقه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، أو أنه يلقي الكلمة قبل أن يلحقه الشهاب، يعني ممكن أن يتمكن من سماع الكلمة ويمررها لمن بعده، وممكن أن لا يتمكن من تمريرها فيأتيه الشهاب قبل ذلك، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فهي رجوم، يعني هذه النجوم هي رجوم للشياطين. قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الفائدة الثالثة علامات يهتدى بها في الأسفار، قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه هي الفوائد الثلاث، ومن استفاد ومن أراد أن يأخذ منها فائدة رابعة فقد ضل الطريق، لم يرد للنجوم غير هذه الفوائد المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. ما هو الكلام؟ الكلام هو تقرير المسائل العقائدية بعلم المنطق والكلام، بعلم المنطق والكلام، الأخذ والرد وقواعد منطقية قرروها بالعقل وصاروا يتجادلون بها. فلما قرروا المسائل العقلية بالعقل وصاروا ينظرون لها بالكلام سمي علم الكلام، فهو تقرير للمسائل العقائدية بالعقل. اختلف العلماء في تسميته بعلم الكلام، بعضهم قال لهذا لأنهم يقررون المسائل من خلال الكلام، يتكلم ويبرهن بأدلة عقلية وحتى يصل إلى نتيجته. والبعض قال سمي علم الكلام لأجل عقيدة كلام الله سبحانه وتعالى، قالوا فهي هذه العقيدة كانت من أعظم العقائد التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة، فسمي بعلم الكلام لأجل كلام الله تبارك وتعالى. هذا خلاف بين العلماء في سبب التسمية. المهم أن علم الكلام هو تقرير المسائل العقائدية بالعقل، هذا هو المقصود من علم الكلام. فهؤلاء العقلانيون لا يبالون لا بكتاب ولا بسنة في تقرير المسائل العقائدية، عندهم الأساس في تقرير العقائد هو العقل، ويحكمونه على الله سبحانه وتعالى ويحكمون به على الله سبحانه وتعالى. فلذلك ضللهم علماء السلف وكانوا يحذرون منهم ليلا نهارا، حتى هناك كتب مؤلفة في ذم الكلام وأهله، كتب ألفت خصيصا في هذا لهذا الغرض. وكلام السلف في ذم الكلام كثير، منهم الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وغيره. فهنا المؤلف يحذرنا من هذا الطريق، قال وإياك والنظر في الكلام، لا تنظر إلى كتبهم ولا تبالي بها ولا تقرأ فيها، كتب الأشاعرة، كتب المعتزلة، كتب الجهمية، كتب الماتريدية، كتب الكلابية، كلها من هذا القبيل، كلها بابها واحد، هذه الجماعات كلها علمهم الأصل هو علم الكلام، قواعدهم وأصولهم هي قواعد المتكلمين وأصولهم التي أخذوا الكثير منها من علم اليونان أصلا. والجلوس إلى أصحاب الكلام، فهنا المؤلف يحذرك من مخالطة أهل البدع. كل ما قدمناه سابقا في بداية هذه الدروس عن مخالطة أهل البدع، وجوب هجرهم، وجوب بغضهم، وجوب عدم السماع لهم، وكلام السلف الذي سقناه في ذلك كله ينطبق على هذه الفقه. هذه أخص، هذه تتكلم عن أهل الكلام، هم صنف من أهل البدع، أهل البدع كثير منهم أهل الكلام. وما قدمناه من كلام السلف رضي الله عنه في وجوب هجر أهل البدع وعدم السماع لهم ينطبق على ما ذكره المؤلف في هذه الفقرة. قال رحمه الله وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. لا، المؤلف يبين لك الحق من الباطل، حذرك من أهل الضلال وأرشدك إلى أهل الحق. تسمع لمن وتفر ممن؟ تسمع لأهل الآثار الذين يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال عطاء، قال سعيد، قال الشافعي، قال أحمد، قال عبد الله بن المبارك، قال سفيان الثوري، قال الأوزاعي، قال الليث بن سعد. هؤلاء هم أهل الآثار، يأخذون آثار الصحابة، آثار التابعين، آثار أتباع التابعين السلف الأول ومن صار على نهجهم، لا يخترعون لا يبتدعون من عندهم، يتبعون الأثر ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ولا يسيرون إلى الاجتهاد وإعمال الرأي إلا عندما تضيق بهم السبل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عندما سئل عن القياس الرأي، قال ذاك عند بمنزلة أكل الميت، أو بمعنى كلامه نسيت الآن بالضبط لكن بهذا المعنى، أنه عند الضرورة، الرأي والقياس إنما تسير إليه عند إيش؟ عند الضرورة. متى الضرورة هذه؟ عندما تفقد دليلا من الكتاب أو من السنة أو كلام لإمام يقتدى به كأبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء أئمة الإسلام. فإذا ما وجدت شيئا من هذا القبيل عندئذ ممكن أن تجتهد إذا كنت أهلا للاجتهاد. وأنا نصيحة مني خاصة، أنك لو وجدت إماما قريبا منك أفتى بمسألة فحملها له وافتي بها وتوكل على الله، بما أنه معه دليل في مسألته. يعني أن لو ما حدثت حادثة جديدة أفتى بها الشيخ عبد العزيز بن باز، أفتى الشيخ ابن عثيمين، أفتى بها الشيخ الألباني، أفتى بها الشيخ مخبر، خلاص افتي بهذا ومشي. إذا اختلفوا فانتقي بناء على الدليل، ما اختلفوا أفتى بها واحد فخلاص افتي بما كان. يتعجبني كلمة للإمام الطبري رحمه الله، كان يقرر مسائل في العقيدة في كتابه صريح السنة، رسالة صغيرة للطبري في العقيدة، كان يقرر في المسائل العقائدية. فلما جاء عند مسألة أظن القول باللفظ بالقرآن أو الوقف في ذلك، نسيت بالضبط الآن، المهم مسألة عقائدية كهذه، قال بحثت فلم أجد لأحد قولا في هذه المسألة إلا للإمام أحمد الطبري، طبعا قريب جدا من الإمام أحمد، إلا للإمام أحمد وكفى به، واتبع الإمام أحمد في ذلك. هذا معنى اتباع آثار السلف، ألا تقل قولا ليس لك فيه إمام، هذه القاعدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، لا تقل بقول ليس لك فيه إمام، هذا السبيل منجاة لك من الاغترار بنفسك أولا، وأن تغتر بعلمك، ثانيا أن تزيغ وتضل بحب دعوة الاجتهاد، فأنت إذا بقيت مع هؤلاء بقيت على الطريق سالما. فديننا دين اتباع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيت المؤنة، تحملوا المسؤولية واجتهدوا ووصلوا، لماذا أنت تحمل نفسك ما عواقبه ربما تكون لك وخيمة؟ فلا تحمل نفسك أكثر مما تقدر عليه، حمل المسألة لمن قبلك، اتبع ولا تبتدع ولا تقل بقول ليس لك فيه إمام، وعليك بالآثار. الآثار كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فهي من الآثار، وأهل الآثار الذين يتبعون هذا المنهج. هذه القضية ليست في العقيدة فقط، تجد أناس في العقيدة وتجد أيضا في الفقه أناس أصحاب آثار وأناس أصحاب رأي، كذلك في العقيدة أصحاب رأي وأصحاب أثر، فأنت دائما تجتنب أصحاب الرأي وتتجه إلى أهل الأثر. انظروا إلى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع عندما يذكر يقول وقال أصحابنا كذا وكذا، وأما أصحابنا فعلى، من هم أصحاب الترمذي؟ الترمذي ما له مذهب شافعي مالكي حنبلي، لا، أصحابه أهل الحديث، فعندما يسمي أهل الحديث أهل الأثر، يسمي الشافعي، يسمي مالك، يسمي أحمد، يسمي البخاري، هؤلاء الذين يسميهم الترمذي رحمه الله، هؤلاء هم أصحابه إن شاء الله. وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف كما يعبد بالمحبة. هذه الفقرة رد على الصوفية وغلاتهم الذين يقولون بأن الله يعبد بالمحبة فقط، لا نعبده خوفا ولا رجاء، وهذا ضلال عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى نحن نعبده محبة وخوفا ورجاء، هذه طريقة أهل الإسلام وأهل السنة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمع، وادعوه خوفا وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين. أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته كيف؟ خوفا وطمع، نخاف من عذابه، نخاف من ناره، نخاف من غضبه، ونطمع بجنته ونطمع بنعيمه، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهكذا يكون المؤمن. ما تقول إنه والله نزاهد بخيراتك يا ربنا ما أريد منها شيء، بس أريد أن أعبدك والله محبة، هذا باطل الكلام، بل تخاف من الله سبحانه وتعالى وترغب في خير الله سبحانه وتعالى وفي نعمائه ولا تزهد فيها، وتحب الله سبحانه وتعالى فتعبد الله خوفا ومحبة وتعظيما، هكذا طريقة أهل الإسلام في هذا. وقال الله تعالى مثنيا على أهل الإيمان قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة أهل الإيمان. قال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، شوف يوجهك إلى طريق الحق ثم يحذرك من طريق أهل الباطل. من الذين يدعون إلى الشوق والمحبة؟ هؤلاء الصوفية الذين يدعون أنهم يعبدون الله محبة فقط وشوقا إليه فقط ويتركون باقي ما أمر الله سبحانه وتعالى به وهم كذبة في دعواهم. قال ومن يخلو مع النساء من يخلو مع من هذا الذي يخلو مع النساء؟ هم الصوفية. الصوفية عندهم درجات، عندهم من الدرجات أن يصل الإنسان إلى درجة يتسقط عنه جميع التكاليف، يفعل ما يريد، يترك الصلاة، يترك الصيام، يترك الزكاة، يزني، يسرق، يعمل ما يريد، خلاص قد سقطت عنه التكاليف. وهذه طائفة ما زالت موجودة إلى اليوم، هذا من طرق الصوفية. يقولك يخلو مع النساء، عندهم الشيخ هذا يجلس مع المرأة يصافحها يخلو بها، ما عندهم أي مشكلة في هذا، هذه طريقتهم. يعني أخوة عندهم يسمونها أخوة في الإسلام، إذا أخاها وأخته يفعلون مع بعض ما يشاء. ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. فيحذر المؤلف رحمه الله من طريقة الصوفية، طريقة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وطريق المذهب الذي هو طريق مذهب الصوفية. قال واعلم أن الله تعالى، أو قبل هذا، دين الصوفية مبني على أساسين. أساس الأول تعظيم الأولياء، تعظيم عبادة، تعظيم الأولياء، تعظيم عبادة، يعني عبادة الأولياء. فتجدهم يعبدون القبور ويخضعون ويتذللون بين أيدي أوليائهم، هذا دينهم يبنى على هذا، الغلو في الأولياء. وهذا الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. النصارى كيف هلكوا؟ غلوا في عيسى عليه السلام وهلكوا. القوم نوح أصلا كيف هلكوا؟ غلوا في الأولياء وصنعوا لهم الأصنام ثم عبدوا هذه الأصنام، وهذه طريقة الصوفية. الأمر الثاني الذي يبنى عليه أساس الصوفية هو الابتداع والاختراع في دين الله. ما عندهم شيء اسمه اتباع كتاب والسنة في التعبد، يفتحون الباب على مصراعيه، يتعبد الواحد منهم كما يشاء. فلذلك تتابعت الأحوال عندهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن، صار عندهم دين جديد لا يعرف في الكتاب ولا في السنة له أصل، هذا دين الصوفية. هذا معنى الدين الجديد. مش معنى الدين الجديد أن تأتي للشخص بسنة لا يعرفه ويقول لك والله أتيتني بدين جديد، هو جديد عليك لكنه قديم عند الله سبحانه وتعالى، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنت حكمك على الدين بالجديد والقديم يكون على حسب الكتاب والسنة، فإذا ما وجدت له أصلا في الكتاب والسنة فهو دين جديد، وإذا وجدت له أصلا في الكتاب والسنة فهو دين قديم وليس بجديد. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلق الله سبحانه وتعالى للبشر وإيجادهم في هذه الدنيا هم والجن لحكمة، وهي ماذا؟ أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، ليخضعوا ويتذللوا لله تبارك وتعالى. هذه الحكمة التي خلقت أنت لأجلها، فإذا كنت عاقلا تصرف نفسك إلى هذه الحكمة ولا تصرف نفسك عنها ولا تلهو في الدنيا، فالدنيا هي التي تشغلك عن عبادة الله. لذلك كان الله سبحانه وتعالى يحثنا ويأمرنا على عبادته ويحذرنا من الدنيا ومن الاغترار فيها. ليش؟ لأن الدنيا هي التي تلهيك عن عبادة الله تبارك وتعالى. أنت إذا تأملت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بما يريد وينهاك عما لا يريد مما يضاد ما يريد. يعني أمرنا بعبادته ونهانا عن ماذا؟ عن الدنيا والاغترار بها. أمرنا بتوحيده ونهانا عن إيش؟ عن الشرك به. أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، هذا هو دين الله، هذا دين الله كامل. تجد المأمور به أنت هو توحيد الله، وينقض ذلك الشرك. مأمور بطاعة الله تنقضه المعصية، مأمور باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقضه البدعة المحدثة. لو فتشت في الكتاب والسنة وجدت أوامر الله كلها من هذا النوع ونوهيه كلها من هذا النوع. ملخص: دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا، أي هدى الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه ووفقه لعبادته ولطاعته، ولم يهدي من شاء من خلقه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأنت تشغل نفسك بما أمرك الله سبحانه وتعالى به. قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله جميعا ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا من المؤلف توجيه إلى ما يجب عليك أن تفعله وأن تعتقده في الفتنة التي وقعت بين الصحابة. في وقعة الجمل كانت المعركة ما بين علي بن أبي طالب من جهة، وعائشة وطلحة والزبير من جهة ثانية، وكانت هناك حروب أخرى ما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهة، ومعاوية بن أبي سفيان من جهة ثانية، وكانت بينهم معارك. الآن ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو موقفك تجاه ذلك؟ يقول المؤلف: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معه، ولا تخاصم فيهم، لا تفتح مجالا للجدال. من الذي كان محق؟ هذا أخطأ، هذا ما أخطأ، هذا كان يجب عليه أن يفعل كذا، وهذا ما كان يجب عليه أن كذا. ربما تصل الأمور بك إلى هذا: فلان فاسق، فلان ليس بفاسق، وربما فلان كافر وفلان ليس بكافر، كما حصل مع بقية الفرق. الواجب عليك هو أن تلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا هو الواجب عليك. ما ذكره الحديث المؤلف من حديث لا يصح، لكن هذا يغني عنه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا الواجب عليك أن تسكت عند ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لهم من السبق ولهم من الخير ولهم من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم من بالخير ما يلزمك بالسكوت، ما يلزمك بالسكوت وعدم الكلام فيه. وكل الناس خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا، كل الناس لهم أخطاء، ربما يكون بينهم من أخطأ اجتهد وأخطأ، وبعضهم اجتهد وأصاب، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران. فنحن نعلم أن هؤلاء ما كان همهم الدنيا ولا كانوا يريدونها، وإنما كل منهم قد اجتهد رأيه. بعضهم كان يريد دم عثمان، وبعضهم كان هو الخليفة قد وعد له بالخلافة، والطرف الآخر لا ينازعه في ذلك، ولكن ما أرادوا أن يتنازلوا حتى يأخذوا بدم عثمان، لأن الفرقة الثانية الذين قتلوا دم عثمان مع الجماعة الثانية، وحصل بسبب ذلك خلاف ونشب القتال بينهم. على كل حال نحن نقول: كلهم مجتهد، بعضهم اجتهد فأصاب فله أجران، وبعضهم اجتهد فأخطأ فله أجر، ويغفر الله سبحانه وتعالى للجميع. لما سئل السلف رضي الله عنهم عن ذلك، عن هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة، قالوا: تلك فتنة قد صان الله سبحانه وتعالى عنها سيوفنا، فلنصن عنها ألسنتنا. ونسكت لا نتدخل في ذلك. كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. علي بن أبي طالب ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ماذا تريد بعد ذلك؟ عائشة رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة. طلحة والزبير الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة في الجنة والزبير في الجنة. طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم كانوا من أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انت ايش حشرك بينهم؟ وكلمة جميلة لأحد السلف أيضا عندما جاء وسأله أحدهم قال ماذا تقول فيما حصل بين علي ومعاوية ومعاوية قد ظلم عليا أو بهذا المعنى؟ فقال له رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، ما أدخلك أنت بينهم في الموضوع؟ مش دخلك هذا الكلام، ما لك علاقة. هؤلاء صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وشهد لهم ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك بالخير، إذن انتهينا، ما لنا علاقة نحن بما فيما وقع بينهم. وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، الحديث هذا في الصحيحين. قال رحمه الله وعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فالأصل تحريم مال المسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل حرمة مال المسلم، فلا يجوز أن يعتدى عليه بأي طريقة من طرق الاعتداء. وهذا الأمر هذا الأصل تضعه نصب عينيه، ثم بعد ذلك لا يستثنى إلا ما ورد فيه أو به الدليل. وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمن، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. يعني هنا إذا أخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من أنواع الأهض فإنه مضمون عليه. شخص سرق سيارة جاره وأبقاها عنده، تلفت السيارة بأي طريقة من طرق التلف، يضمن السيارة يدفع ثمنها كامل. إذا اغتصب دارا وأجرها مثلا، أو هذه الدار لها أجر وبقيت عنده سنة أو سنتين، يضمن الدار ويضمن أجرتها. فإذا أخذ مالا من أخيه ظلما فهو ضامن لهذا المال، هذا معنى ما قاله المؤلف. قال وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمن، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ من شخص مالا علم أن هذا المال حرام وليس له، هو مسروق هو مغصوب، فلا يجوز لك أن تأخذه منه لأنه ليس له، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير، فلا يجوز لك أن تأخذ مالا تعلم أنه حرام. يعني جئت إلى ترد أسئلة كثيرة يقول لك المال مسروق وجاء ناس لبيعه، أنت إذا علمت أنه مسروق فقد علمت أن الذي يريد أن يبيعه ليس مالكه، ليس هو ملك له، ولا يحل لك أن تشتري مالا من غير صاحبه، فهذا المال الذي بين يديه هو ملك لمسلم آخر، فكيف ستشتري من هذا؟ هذا ما تملكه هو حرام عليه، فلا يجوز لك أن تشتري منه إذا علمت أن المال مسروق أو مغصوب. قال والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالحلال بين يؤخذ الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات بين الناس الحل، والأصل في العبادات التحريم، قاعدتان إذا حفظهما طالب العلم فقد حفظ الكثير من المسائل العلمية. الأصل في المعاملات الحر، يعني عندما تأتي في معاملة وتقول لي هل تجوز هذه المعاملة، أقول لك يجوز، لا تطلب الدليل كما يفعل البعض، قل والله يجوز هذه المعاملة، قلت إيش الدليل؟ الأصل عندك هو الدليل، الأصل في المعاملات هو الحل، خاصة إذا كان بيع وشراء. الله سبحانه وتعالى قال وحل الله البيع وحرم الربا، إذن في عندك أصل وهو أن كل بيع حلال، إلا إذا أثبتت دليل على تحريم نوع من أنواع البيع. الأصل في كل ما هو موجود على هذه الدنيا، تأكل تشرب تلبس، الأصل فيه الحل، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض حل لك، هذا أصل عام عندك. قال تسأل هل اللحم الفلاني حلال ولا حرام، أقول لك حلال، ما تقول لي إيش الدليل، أنا عندك أصل تمشي عليه، لما أقول لك حرام تقول لي الدليل، لأني أخرجتك عن الأصل بهذا، تمام؟ هنا يقول وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يعني عند الضرورة إذا يوجد مال حرام عند الضرورة فتأخذ ما يكفي ضرورتك منه وتترك الباقي، ولا تقول أترك المكاسب، يعني لا تقول والله أنا أتوكل على الله ما في داعي أخرج للعمل ولا شيء، أجلس أضع قدم على قدم وأنتظر رزق الله يأتيني، هذا ليس بتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا تواكل يسميه العلماء، لأنك أنت مأمور بطلب الرزق، مأمور بالسعي لطلب الرزق، فأنت تأخذ بالأسباب والله سبحانه وتعالى يرزق. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، إيش تفعل الطير؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، إذن تغدو ولا ما تغدو؟ تغدو، تأخذ بالأسباب، حتى الطير تخرج وتأخذ بالأسباب، تغدو خماصا تطلع جائعة وتروح بطانا ترجع شبعانة، لكن غدت راحت ورجعت، ما جلست في مكانها قالت يأتيني رزقي، هذا ليس بتوكل على الله سبحانه وتعالى. توكل على الله، أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتوكل على الله، معنى التوكل أن تعتمد بقلبك على الله وأن تعلم أن الله هو الرزاق، لا يرزقك صاحب العمل بل يرزقك الله سبحانه وتعالى، أنت توطن نفسك على أنك أنت تأخذ بالأسباب، لأن الله أمرك بأخذ بالأسباب فقط، أما بعد ذلك ماذا سيأتيك من رزق فهذا عند الله سبحانه وتعالى. طلب العلم، بعض الناس يلتبس عليه، يقول والله طالب علم جالس حاط رجل على رجل وبيجي وبدأ رزق يجي لعنده، طلب العلم نفسه هو أخذ بالأسباب. في الحديث الذي جاء رجل وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعمل وينفق على أخيه وأخيه جاء وأخوه جالس يطلب علم، بس ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الآخر، قال لعلك ترزق بأخيك، هذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام. فطلب العلم نفسه هو أخذ بالأسباب، وإذا جاء هو الأصل أصلا عندنا لو في إمكانيات المفروض طلبة العلم ما يعملوا، طلب العلم يحتاج أن يدرس طالب العلم أقل شيء 8 إلى 10 ساعات في اليوم، أقل شيء هذا إذا ما يريد أن يدرس، من 8 إلى 10 ساعات. طيب متى سيعمل؟ ما هذا عمله أعظم عمل، هذا يسد واجبا على جميع، واجبا كفائيا على الأمة بالكامل، إذا لم تقم فيه أثمت كلها. فهذا طالب العلم الذي يتعلم ويعلم الناس قد سد عليهم هذا الباب، هذا الواجب، خصوصا في زمننا هذا الذي عزف فيه الناس عن طلب العلم الشرعي. قال ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، يعني تقعد إيش عالة على الناس، أترك المكاسب وأحط رجل على رجل هو اللي يجيني يعطوني. قال لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا، لم يفعلوا ذلك، يجلس الواحد فيهم ويقول ما أعطوني أخذه، إلا من كان يجلس لأجل طلب العلم، من كان يجلس لأجل طلب العلم. هذا كان أبو هريرة كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه، على شبع بطنه، ما كان يعمل، لكن كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طلب العلم، هذا شيء مستثنى، طلبه للعلم هذا عمل. لكن الآن غير طالب العلم الشرعي، هذا لا يجلس ويقول والله ما أتاني الناس أخذته. حتى عندما أهل اليمن كانوا يأتون إلى الحج وما يأخذون زادا معه، لا يتزودون، قالوا نحن المتوكلون، توكل على الله سبحانه وتعالى، هذا أهل اليمن. فكانوا يأتون إلى مكة ويطلبون من الناس، وقلت ما راحت القضية ورحنا ما ينفع. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمرهم بالتزود، الأخذ بالأسباب. وقال عمر رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. فيه بعض الدنية يعني أن الناس يرون أن فيه يعني شيء من الوضع، يعني زي اللي يشتغل أي عمل، لا نريد أن نسمي أي عمل، يراه الناس أنه دنيء، يقول تعمل في عمل زي هذا تراه أنه دنيء خير لك من أن تحتاج إلى الناس. قال والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. هنا الآن مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وهي الصلاة خلف المبتدع. البدعة قسمان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة لا تصلي خلفه قولا واحدا لأنه كافر، فصلاتك خلفه باطلة غير صحيحة. البدعة غير المكفرة هي الآن محل النزاع، بعض العلماء منع الصلاة خلف المبتدع مطلقا، وبعضهم قال يجوز الصلاة خلف المبتدع، والقول الثاني هو الصحيح، أن تصلي خلفه مجرد صلاة ولا تسمع منه محاضرة ولا كلمة هذا جائز. السبب أن القوم الذين جاءوا لقتل عثمان عند محاصرته كانوا هم الذين يصلون بالناس، فجاء أحد المسلمين إلى عثمان رضي الله عنه واستأذن، قال يؤم بنا إمام فتنة، فماذا نفعل؟ فقال الصلاة خير ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا معهم، وإذا أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. من هنا أخذ من أخذ من العلماء جواز الصلاة خلف المبتدع، لكن أنت تحرص على أن تصلي خلف السني، لكن إن صليت خلف المبتدع فصلاتك صحيحة ولا تعد، لكن إن صليت خلف الجهمي، الجهمي كافر فيجب عليك أن تعيد. لكن إذا كان هذا الجهمي إماما سلطانا يعني حاكما، ربما إذا خرجت من خلفه أحدثت فتنة وربما قطعت رقبتك أصلا، فيقول لك تصلي خلفه ثم تعيد، تصلي خلفه ثم تعيد في بيتك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له أئمة يؤخرون الصلاة عن، أو قال أنه سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال تصلي معهم وتجعلها نافلة ثم تعيد الصلاة. هنا لا نقول تجعلها نافلة لأن هنا الصلاة خلف الكافر لا تصح أصلا، إلا أن تنوي أن تصلي منفردة، لكن تعيد الصلاة ولا بد، لأن الصلاة خلفه باطلة إذا كان كافرا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وهي الصلاة خلف المبتدع. قلنا المبتدع على قسمين، مبتدع بدعة كفرية ومبتدع بدعة غير كفرية. المبتدع بدعة كفرية هذا لا يصلى خلفه، وأما المبتدع بدعة غير كفرية هذا تجوز الصلاة خلفه. لكن صلاة الجمعة ستلزمك بأن تسمع للمبتدع، وهذا قلنا نحن غير جاهز أن تسمع للمبتدع، فلا يجوز أن تتعمد الصلاة خلف المبتدع يوم الجمعة حتى لا تستمع إلى شبهاته. وإن حصل وقعت في هذا الموقف ودخلت ووجدت الإمام مبتدعا، اشغل نفسك بالتسبيح ولا تسمع له، هذا ما أفتى به العلماء، قالوا تشغل نفسك بالتسبيح. ليش؟ قالوا لأنك مأمور أن تأتي إلى المسجد لسماع ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا المبتدع لا يذكر الله وإنما يذكر شبهات وبدع وضلالات، وهذا ليس من ذكر الله. قالوا لذلك تشغل نفسك أنت بذكر الله. طيب نقف إلى هنا قال المؤلف رحمه الله: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. النظر في النجوم، النجوم هي النجوم التي ترونها أمامكم، النظر فيها الناس تنظر فيها لسببين: الأول يستدلون بها على الحوادث الأرضية، يستدلون بها على الحوادث الأرضية، يقول لك ينظر في النجوم يقول لك سيحدث كذا ولن يحدث كذا، ستنزل مطر يوم كذا لن تنزل مطر، سيولد لفلان ولد لن يولد لفلان ولد وهكذا. وهذا العلم الذي يسميه العلماء علم التأثير، يعني أن النجوم تؤثر في ما يحدث على وجه الأرض، وهذا يستعمله الكهان، هذا يستعمله الكهان الذين يدعون معرفة الأمور الغيبية بالنظر إلى النجوم، وهذا نوع من أنواع الكهانة، والكهانة هذه كفر، لأن ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب هذا كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإذا ادعى الكاهن شخص أنه يعلم الغيب فقد نازع الله سبحانه وتعالى فيما يختص به، فالكاهن كافر لأنه مدعي لعلم الغيب. فلذلك قال فإنه يدعو إلى الزندقة، والزندقة هي النفاق كفر. هذا النوع الأول من أنواع النظر إلى النجوم. والنوع الثاني وهو ما يسمى بعلم التسيير، بأن تعرف منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السماء في السنة، يعني مثلا تنظر إلى النجوم فتعرف الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، تعرف الشمس كيف تسير. والمراد من هذا هو الاهتداء، أن تهتدي إلى الطريق، وهذا العلم جائز لأنه استعان بهذه الأشياء كي تدلك على الطريق. والله سبحانه وتعالى من أسباب خلقه للنجوم هو هذا الأمر، أن تكون هداية ومواقيت للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقد قال أحد علماء السلف قديما: النجوم لها ثلاث فوائد، بمعنى كلامه الأولى زينة للسماء، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية رجوما للشياطين، يعني يرجم الله سبحانه وتعالى بها الشياطين، كما جاء في الحديث أن الشياطين ترتقي إلى السماء يصعد بعضها على بعض كي تسترق السمع، ثم يرميها الله سبحانه وتعالى بالشهب بهذه النجوم، فإما أن يسترق الكلمة قبل أن يعطيها لمن بعده، أو أنه يعني يلحقه الشهاب إما أن يلحقه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، أو أنه يلقي الكلمة قبل أن يلحقه الشهاب، يعني ممكن أن يتمكن من سماع الكلمة ويمررها لمن بعده، وممكن أن لا يتمكن من تمريرها فيأتيه الشهاب قبل ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فهي رجوم، يعني هذه النجوم هي رجوم للشياطين. قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الفائدة الثالثة: علامات يهتدى بها في الأسفار. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه هي الفوائد الثلاث، ومن استفى ومن أراد أن يأخذ منها فائدة رابعة فقد ضل الطريق، لم يرد للنجوم غير هذه الفوائد المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. ما هو الكلام؟ الكلام هو تقرير المسائل العقائدية بعلم المنطق والكلام، بعلم المنطق والكلام، الأخذ والرد، وقواعد منطقية قرروها بالعقل وصاروا يتجادلون بها. فلما قرروا المسائل العقلية بالعقل وصاروا ينظرون لها بالكلام سمي علم الكلام، فهو تقرير للمسائل العقائدية بالعقل. اختلف العلماء في تسميته بعلم الكلام، بعضهم قال لهذا لأنهم يقررون المسائل من خلال الكلام، يتكلم ويبرهن بأدلة عقلية وحتى يصل إلى نتيجته. والبعض قال سمي علم الكلام لأجل عقيدة كلام الله سبحانه وتعالى، قالوا فهي هذه العقيدة كانت من أعظم العقائد التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة، فسمي بعلم الكلام لأجل كلام الله تبارك وتعالى. هذا خلاف بين العلماء في سبب التسمية. المهم أن علم الكلام هو تقرير المسائل العقائدية بالعقل، هذا هو المقصود من علم الكلام. فهؤلاء العقلانيون لا يبالون لا بكتاب ولا بسنة في تقرير المسائل العقائدية، عندهم الأساس في تقرير العقائد هو العقل، ويحكمونه على الله سبحانه وتعالى ويحكمون به على الله سبحانه وتعالى. فلذلك ضللهم علماء السلف وكانوا يحذرون منهم ليلا نهار، حتى هناك كتب مؤلفة في ذم الكلام وأهله، كتب ألفت خصيصا في هذا لهذا الغرض، وكلام السلف في ذم الكلام كثير، منهم الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وغيره. فهنا المؤلف يحذرنا من هذا الطريق، قال: وإياك والنظر في الكلام، لا تنظر إلى كتبهم ولا تبالي بها ولا تقرأ فيها، كتب الأشاعرة، كتب المعتزلة، كتب الجهمية، كتب الماتريدية، كتب الكلابية، كلها من هذا القبيل، كلها بابها واحد، هذه الجماعات كلها علمهم الأصل هو علم الكلام، قواعدهم وأصولهم هي قواعد المتكلمين وأصولهم التي أخذوا الكثير منها من علم اليونان أصلا. والجلوس إلى أصحاب الكلام، فهنا المؤلف يحذرك من مخالطة أهل البدع. كل ما قدمناه سابقا في بداية هذه الدروس عن مخالطة أهل البدع، وجوب هجرهم، وجوب بغضهم، وجوب عدم السماع لهم، وكلام السلف الذي سقناه في ذلك كله ينطبق على هذه الفقرة. هذه أخص، هذه تتكلم عن أهل الكلام، هم صنف من أهل البدع، أهل البدع كثير منهم أهل الكلام، وما قدمناه من كلام السلف رضي الله عنه في وجوب هجر أهل البدع وعدم السماع لهم ينطبق على ما ذكره المؤلف في هذه الفقرة. قال رحمه الله: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. لا، المؤلف يبين لك الحق من الباطل، حذرك من أهل الضلال وأرشدك إلى أهل الحق. تسمع لمن وتفر ممن؟ تسمع لأهل الآثار الذين يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال عطاء، قال سعيد، قال الشافعي، قال أحمد، قال عبد الله بن المبارك، قال سفيان الثوري، قال الأوزاعي، قال الليث بن سعد. هؤلاء هم أهل الآثار، يأخذون آثار الصحابة، آثار التابعين، آثار أتباع التابعين السلف الأول ومن سار على نهجهم، لا يخترعون لا يبتدعون من عندهم، يتبعون الأثر ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ولا يسيرون إلى الاجتهاد وإعمال الرأي إلا عندما تضيق بهم السبل. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عندما سئل عن القياس الرأي، قال ذاك عند بمنزلة أكل الميت، أو بمعنى كلامه نسيت الآن بالضبط لكن بهذا المعنى، أنه عند الضرورة. الرأي والقياس إنما تسير إليه عند إيش؟ عند الضرورة. متى الضرورة هذه؟ عندما تفقد دليلا من الكتاب أو من السنة أو كلام لإمام يقتدى به كأبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء أئمة الإسلام. فإذا ما وجدت شيئا من هذا القبيل عندئذ ممكن أن تجتهد إذا كنت أهلا للاجتهاد. وأنا نصيحة مني خاصة، أنك لو وجدت إماما قريبا منك أفتى بمسألة فحملها له وافتي بها وتوكل على الله، بما أنه معه دليل في مسألته. يعني أن لو ما حدثت حادثة جديدة أفتى بها الشيخ عبد العزيز بن باز، أفتى الشيخ ابن عثيمين، أفتى بها الشيخ الألباني، أفتى بها الشيخ مخبر، خلاص افتي بهذا ومشي. إذا اختلفوا فانتقي بناء على الدليل، ما اختلفوا أفتى بها واحد فخلاص افتي بما كان عليه. تعجبني كلمة للإمام الطبري رحمه الله، كان يقرر مسائل في العقيدة في كتابه صريح السنة، رسالة صغيرة للطبري في العقيدة، كان يقرر في المسائل العقائدية. فلما جاء عند مسألة أظن القول باللفظ بالقرآن أو الوقف في ذلك، نسيت بالضبط الآن، المهم مسألة عقائدية كهذه، قال بحثت فلم أجد لأحد قولا في هذه المسألة إلا للإمام أحمد الطبري، طبعا قريب جدا من الإمام أحمد، إلا للإمام أحمد وكفى به، واتبع الإمام أحمد في ذلك. هذا معنى اتباع آثار السلف، ألا تقل قولا ليس لك فيه إمام، هذه القاعدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، لا تقل بقول ليس لك فيه إمام. هذا السبيل منجاة لك من الاغترار بنفسك أولا، وأن تغتر بعلمك، ثانيا أن تزيغ وتضل بحب دعوة الاجتهاد. فأنت إذا بقيت مع هؤلاء بقيت على الطريق سالما. فديننا دين اتباع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيت المؤنة، تحملوا المسؤولية واجتهدوا ووصلوا، لماذا أنت تحمل نفسك ما عواقبه ربما تكون لك وخيمة؟ فلا تحمل نفسك أكثر مما تقدر عليه، حمل المسألة لمن قبلك، اتبع ولا تبتدع ولا تقل بقول ليس لك فيه إمام. وعليك بالآثار، الآثار كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فهي من الآثار، وأهل الآثار الذين يتبعون هذا المنهج. هذه القضية ليست في العقيدة فقط، تجد أناس في العقيدة وتجد أيضا في الفقه أناس أصحاب آثار وأناس أصحاب رأي، كذلك في العقيدة أصحاب رأي وأصحاب أثر. فأنت دائما تجتنب أصحاب الرأي وتتجه إلى أهل الأثر. انظروا إلى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع عندما يذكر يقول وقال أصحابنا كذا وكذا، وأما أصحابنا فعلى، من هم أصحاب الترمذي؟ الترمذي ما له مذهب شافعي مالكي حنبلي، لا، أصحابهم أهل الحديث. فعندما يسمي أهل الحديث أهل الأثر، يسمي الشافعي، يسمي مالك، يسمي أحمد، يسمي البخاري، هؤلاء الذين يسميهم الترمذي رحمه الله، هؤلاء هم أصحابه وهؤلاء هم أصحابنا إن شاء الله. وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، أي يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف كما يعبد بالمحبة. هذه الفقرة رد على الصوفية وغلاتهم الذين يقولون بأن الله يعبد بالمحبة فقط، لا نعبده خوفا ولا رجاء، وهذا ضلال عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى نحن نعبده محبة وخوفا ورجاء، هذه طريقة أهل الإسلام وأهل السنة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته كيف؟ خوفا وطمعا، نخاف من عذابه، نخاف من ناره، نخاف من غضبه، ونطمع بجنته ونطمع بنعيمه. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهكذا يكون المؤمن. ما تقول إنه والله نزاهد بخيراتك يا ربنا، ما أريد منها شيء، بس أريد أن أعبدك والله محبة، هذا باطل الكلام. بل تخاف من الله سبحانه وتعالى وترغب في خير الله سبحانه وتعالى وفي نعمائه ولا تزهد فيها، وتحب الله سبحانه وتعالى فتعبد الله خوفا ومحبة وتعظيما. هكذا طريقة أهل الإسلام في هذا. وقال الله تعالى مثنيا على أهل الإيمان، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة أهل الإيمان. قال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. شوف، يوجهك إلى طريق الحق ثم يحذرك من طريق أهل الباطل. من الذين يدعون إلى الشوق والمحبة؟ هؤلاء الصوفية الذين يدعون أنهم يعبدون الله محبة فقط وشوقا إليه فقط، ويتركون باقي ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهم كذبة في دعواهم. قال ومن يخلو مع النساء، من يخلو مع، من هذا الذي يخلو مع النساء؟ هم الصوفية. الصوفية عندهم درجات، عندهم من الدرجات أن يصل الإنسان إلى درجة يتسقط عنه جميع التكاليف، يفعل ما يريد، يترك الصلاة، يترك الصيام، يترك الزكاة، يزني، يسرق، يعمل ما يريد، خلاص قد سقطت عنه التكاليف. وهذه طائفة ما زالت موجودة إلى اليوم، هذا من طرق الصوفية. يقول لك يخلو مع النساء، عندهم الشيخ هذا يجلس مع المرأة يصافحها يخلو بها، ما عندهم أي مشكلة في هذا، هذه طريقتهم. يعني أخوة عندهم، يسمونها أخوة في الإسلام، إذا أخاها وأخته يفعلون مع بعض ما يشاء. ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. فيحذر المؤلف رحمه الله من طريقة الصوفية، طريقة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وطريق المذهب الذي هو طريق مذهب الصوفية. قال واعلم أن الله تعالى، أو قبل هذا، دين الصوفية مبني على أساسين. أساس الأول تعظيم الأولياء، تعظيم عبادة، تعظيم الأولياء، تعظيم عبادة، يعني عبادة الأولياء. فتجدهم يعبدون القبور ويخضعون ويتذللون بين أيدي أوليائهم، هذا دينهم يبنى على هذا، الغلو في الأولياء. وهذا الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. النصارى كيف هلكوا؟ غلوا في عيسى عليه السلام وهلكوا. قوم نوح أصلا كيف هلكوا؟ غلوا في الأولياء وصنعوا لهم الأصنام ثم عبدوا هذه الأصنام، وهذه طريقة الصوفية. الأمر الثاني الذي يبنى عليه أساس الصوفية هو الابتداع والاختراع في دين الله. ما عندهم شيء اسمه اتباع كتاب والسنة في التعبد، يفتحون الباب على مصراعيه، يتعبد الواحد منهم كما يشاء. فلذلك تتابعت الأحوال عندهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. صار عندهم دين جديد لا يعرف في الكتاب ولا في السنة له أصل، هذا دين الصوفية. هذا معنى الدين الجديد. مش معنى الدين الجديد أن تأتي للشخص بسنة لا يعرفه ويقول لك والله أتيتني بدين جديد، هو جديد عليك لكنه قديم عند الله سبحانه وتعالى، مع أن أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنت حكمك على الدين بالجديد والقديم يكون على حسب الكتاب والسنة، فإذا ما وجدت له أصلا في الكتاب والسنة فهو دين جديد، وإذا وجدت له أصلا في الكتاب والسنة فهو دين قديم وليس بجديد. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلق الله سبحانه وتعالى للبشر وإيجادهم في هذه الدنيا هم والجن لحكمة، وهي ماذا؟ أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، ليخضعوا ويتذللوا لله تبارك وتعالى. هذه الحكمة التي خلقت أنت لأجلها، فإذا كنت عاقلا تصرف نفسك إلى هذه الحكمة ولا تصرف نفسك عنها ولا تلهو في الدنيا، فالدنيا هي التي تشغلك عن عبادة الله. لذلك كان الله سبحانه وتعالى يحثنا ويأمرنا على عبادته ويحذرنا من الدنيا ومن الاضطرار فيها. ليش؟ لأن الدنيا هي التي تلهيك عن عبادة الله تبارك وتعالى. أنت إذا تأملت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بما يريد وينهاك عما لا يريد مما يضاد ما يريد. يعني أمرنا بعبادته ونهانا عن ماذا؟ عن الدنيا والاغترار بها. أمرنا بتوحيده ونهانا عن إيش؟ عن الشرك به. أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. هذا هو دين الله، هذا دين الله كامل. تجد المأمور به أنت هو توحيد الله، وينقض ذلك الشرك. مأمور بطاعة الله تنقضه المعصية، مأمور باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقضه البدعة المحدثة. لو فتشت في الكتاب والسنة وجدت أوامر الله كلها من هذا النوع ونوهيه كلها من هذا النوع. ملخص: دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا، أي هدى الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه ووفقه لعبادته ولطاعته، ولم يهدي من شاء من خلقه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأنت تشغل نفسك بما أمرك الله سبحانه وتعالى به. قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله جميعا ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا من المؤلف توجيه إلى ما يجب عليك أن تفعله وأن تعتقده في الفتنة التي وقعت بين الصحابة. في وقعة الجمل كانت المعركة ما بين علي بن أبي طالب من جهة، وعائشة وطلحة والزبير من جهة ثانية، وكانت هناك حروب أخرى ما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهة، ومعاوية بن أبي سفيان من جهة ثانية، وكانت بينهم معارك. الآن ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو موقفك تجاه ذلك؟ يقول المؤلف: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معه، ولا تخاصم فيهم، لا تفتح مجالا للجدال. من الذي كان محق؟ هذا أخطأ، هذا ما أخطأ، هذا كان يجب عليه أن يفعل كذا، وهذا ما كان يجب عليه أن كذا. ربما تصل الأمور بك إلى هذا: فلان فاسق، فلان ليس بفاسق، وربما فلان كافر وفلان ليس بكافر، كما حصل مع بقية الفرق. الواجب عليك هو أن تلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا هو الواجب عليك. ما ذكره الحديث المؤلف من حديث لا يصح، لكن هذا يغني عنه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا الواجب عليك أن تسكت عند ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لهم من السبق ولهم من الخير ولهم من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم من بالخير ما يلزمك بالسكوت، ما يلزمك بالسكوت وعدم الكلام فيه. وكل الناس خطأ، وخير الخطائين التوابون. لا، كل الناس لهم أخطاء، ربما يكون بينهم من أخطأ اجتهد وأخطأ، وبعضهم اجتهد وأصاب، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران. فنحن نعلم أن هؤلاء ما كان همهم الدنيا ولا كانوا يريدونها، وإنما كل منهم قد اجتهد رأيه. بعضهم كان يريد دم عثمان، وبعضهم كان هو الخليفة قد وعد له بالخلافة، والطرف الآخر لا ينازعه في ذلك، ولكن ما أرادوا أن يتنازلوا حتى يأخذوا بدم عثمان، لأن الفرقة الثانية الذين قتلوا دم عثمان مع الجماعة الثانية، وحصل بسبب ذلك خلاف ونشب القتال بينهم. على كل حال نحن نقول كلهم مجتهد، بعضهم اجتهد فأصاب فله أجران، وبعضهم اجتهد فأخطأ فله أجر، ويغفر الله سبحانه وتعالى للجميع. لما سئل السلف رضي الله عنهم عن ذلك، عن هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة، قالوا تلك فتنة قد صان الله سبحانه وتعالى عنها سيوفنا، فلنصن عنها ألسنتنا ونسكت، لا نتدخل في ذلك. كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. علي بن أبي طالب ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ماذا تريد بعد ذلك؟ عائشة رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة. طلحة والزبير الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة في الجنة والزبير في الجنة. طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم كانوا من أهل بدر، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انت ايش حشرك بينهم؟ وكلمة جميلة لأحد السلف أيضا عندما جاء وسأله أحدهم، قال ماذا تقول فيما حصل بين علي ومعاوية، ومعاوية قد ظلم عليا أو بهذا المعنى؟ فقال له رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، ما أدخلك أنت بينهم في الموضوع؟ مش دخلك هذا الكلام، ما لك علاقة؟ هؤلاء صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وشهد لهم ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك بالخير، إذن انتهينا، ما لنا علاقة نحن فيما وقع بينهم. وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، الحديث هذا في الصحيحين. قال رحمه الله وعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فالأصل تحريم مال المسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل حرمة مال المسلم، فلا يجوز أن يعتدى عليه بأي طريقة من طرق الاعتداء، وهذا الأمر هذا الأصل تضعه نصب عينيه، ثم بعد ذلك لا يستثنى إلا ما ورد فيه أو به الدليل. وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمن، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. يعني هنا إذا أخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من أنواع الأهض فإنه مضمون عليه. شخص سرق سيارة جار وأبقاها عنده، تلفت السيارة بأي طريقة من طرق التلف، يضمن السيارة يدفع ثمنها كامل. إذا اغتصب دارا وأجرها مثلا، أو هذه الدار لها أجر وبقيت عنده سنة أو سنتين، يضمن الدار ويضمن أجرتها. فإذا أخذ مالا من أخيه ظلما فهو ضامن لهذا المال، هذا معنى ما قاله المؤلف. قال وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمن، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ من شخص مالا علم أن هذا المال حرام وليس له، هو مسروق هو مغصوب، فلا يجوز لك أن تأخذه منه لأنه ليس له، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير، فلا يجوز لك أن تأخذ مالا تعلم أنه حرام. يعني جئت إلى ترد أسئلة كثيرة، يقول لك المال مسروق وجاء ناس لبيعه، أنت إذا علمت أنه مسروق فقد علمت أن الذي يريد أن يبيعه ليس مالكه، ليس هو ملك له، ولا يحل لك أن تشتري مالا من غير صاحبه، فهذا المال الذي بين يديه هو ملك لمسلم آخر، فكيف ستشتري من هذا؟ هذا ما تملكه هو حرام عليه، فلا يجوز لك أن تشتري منه إذا علمت أن المال مسروق أو مغصوب. قال والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالحلال بين يؤخذ، الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات بين الناس الحل، والأصل في العبادات التحريم، قاعدتان إذا حفظهما طالب العلم فقد حفظ الكثير من المسائل العلمية. الأصل في المعاملات الحر، يعني عندما تأتي في معاملة وتقول لي هل تجوز هذه المعاملة، أقول لك يجوز، لا تطلب الدليل كما يفعل البعض، قل والله يجوز هذه المعاملة، قلت إيش الدليل؟ الأصل عندك هو الدليل، الأصل في المعاملات هو الحل، خاصة إذا كان بيع وشراء. الله سبحانه وتعالى قال وحل الله البيع وحرم الربا، إذن في عندك أصل وهو أن كل بيع حلال، إلا إذا أثبتت دليل على تحريم نوع من أنواع البيع. الأصل في كل ما هو موجود على هذه الدنيا، تأكل تشرب تلبس، الأصل فيه الحل، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض حل لك، هذا أصل عام عندك. قال تسأل هل اللحم الفلاني حلال ولا حرام، أقول لك حلال، ما تقول لي إيش الدليل، أنا عندك أصل تمشي عليه، لما أقول لك حرام تقول لي الدليل لأني أخرجتك عن الأصل بهذا، تمام؟ هنا يقول وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يعني عند الضرورة إذا يوجد مال حرام عند الضرورة فتأخذ ما يكفي ضرورتك منه وتترك الباقي، ولا تقول أترك المكاسب، يعني لا تقول والله أنا أتوكل على الله ما في داعي أخرج للعمل ولا شيء، أجلس أضع قدم على قدم وأنتظر رزق الله يأتيني، هذا ليس بتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا تواكل يسميه العلماء، لأنك أنت مأمور بطلب الرزق، مأمور بالسعي لطلب الرزق، فأنت تأخذ بالأسباب والله سبحانه وتعالى يرزق. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، إيش تفعل الطير؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، إذن تغدو ولا ما تغدو؟ تغدو، تأخذ بالأسباب، حتى الطير تخرج وتأخذ بالأسباب، تغدو خماصا تطلع جائعة وتروح بطانا ترجع شبعان، لكن غدت راحت ورجعت، ما جلست في مكانها قالت يأتيني رزقي، هذا ليس بتوكل على الله سبحانه وتعالى. توكل على الله، أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتوكل على الله، معنى التوكل أن تعتمد بقلبك على الله وأن تعلم أن الله هو الرزاق، لا يرزقك صاحب العمل بل يرزقك الله سبحانه وتعالى، أنت توطن نفسك على أنك أنت تأخذ بالأسباب، لأن الله أمرك بأخذ بالأسباب فقط، أما بعد ذلك ماذا سيأتيك من رزق فهذا عند الله سبحانه وتعالى. طلب العلم بعض الناس يلتبس عليه، لو والله طالب علم جالس حاط رجل على رجل وبيجي وبدأ رزق يجي لعنده، طلب العلم نفسه هو أخذ بالأسباب. في الحديث الذي جاء رجل وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعمل وينفق على أخيه وأخوه جالس يطلب علم، بس ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الآخر، قال لعلك ترزق بأخيك، هذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام. فطلب العلم نفسه هو أخذ بالأسباب. وإذا جاء الأصل أصلا عندنا لو في إمكانيات المفروض طلبة العلم ما يعملوا. طلب العلم يحتاج أن يدرس طالب العلم أقل شيء 8 إلى 10 ساعات في اليوم، أقل شيء هذا إذا ما يريد أن يدرس، من 8 إلى 10 ساعات. طيب متى سيعمل؟ ما هذا عمله أعظم عمل، هذا يسد واجبا على جميع، واجبا كفائيا على الأمة بالكامل، إذا لم تقم فيه أثمت كلها. فهذا طالب العلم الذي يتعلم ويعلم الناس قد سد عليهم هذا الباب، هذا الواجب، خصوصا في زمننا هذا الذي عزف فيه الناس عن طلب العلم الشرعي. قال ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، يعني تقعد إيش عالة على الناس، أترك المكاسب وأحط رجل على رجل هو اللي يجيني يعطوني. قال لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا، لم يفعلوا ذلك، يجلس الواحد فيهم ويقول ما أعطوني أخذه، إلا من كان يجلس لأجل طلب العلم، من كان يجلس لأجل طلب العلم هذا. كان أبو هريرة كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه، على شبع بطنه، ما كان يعمل لكن كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طلب العلم، هذا شيء مستثنى، طلبه للعلم هذا عمل. لكن الآن غيرها طالب العلم الشرعي هذا لا يجلس ويقول والله ما أتاني الناس أخذته. حتى عندما أهل اليمن كانوا يأتون إلى الحج وما يأخذون زادا معه، لا يتزودون، قالوا نحن المتوكلون، توكل على الله سبحانه وتعالى، هذا أهل اليمن. فكانوا يأتون إلى مكة ويطلبون من الناس، وقلت ما راحت القضية ورحنا ما ينفع. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمرهم بالتزود، الأخذ بالأسباب. وقال عمر رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. فيه بعض الدنية يعني أن الناس يرون أن فيه يعني شيء من الوضع، يعني زي اللي يشتغل أي عمل، لا نريد أن نسمي أي عمل، يراه الناس أنه دنيء، يقول تعمل في عمل زي هذا تراه أنه دنيء خير لك من أن تحتاج إلى الناس. قال والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. هنا الآن مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وهي الصلاة خلف المبتدع. البدعة قسمان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة لا تصلي خلفه قولا واحدا لأنه كافر، فصلاتك خلفه باطلة غير صحيحة. البدعة غير المكفرة هي الآن محل النزاع، بعض العلماء منع الصلاة خلف المبتدع مطلقا، وبعضهم قال يجوز الصلاة خلف المبتدع، والقول الثاني هو الصحيح، أن تصلي خلفه مجرد صلاة ولا تسمع منه محاضرة ولا كلمة هذا جائز. السبب أن القوم الذين جاءوا لقتل عثمان عند محاصرته كانوا هم الذين يصلون بالناس، فجاء أحد المسلمين إلى عثمان رضي الله عنه واستأذن، قال يؤم بنا إمام فتنة فماذا نفعل؟ فقال الصلاة خير ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا معهم، وإذا أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. من هنا أخذ من أخذ من العلماء جواز الصلاة خلف المبتدع،
لكن أنت تحرص على أن تصلي خلف السني. لكن إن صليت خلف المبتدع فصلاتك صحيحة ولا تعد. لكن إن صليت خلف الجهمي، الجهمي كافر، فيجب عليك أن تعيد. لكن إذا كان هذا الجهمي إماما سلطانا يعني حاكما، ربما إذا خرجت من خلفه أحدثت فتنة وربما قطعت رقبتك أصلا. فيقول لك تصلي خلفه ثم تعيد، تصلي خلفه ثم تعيد في بيتك. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له أئمة يؤخرون الصلاة عن، أو قال أنه سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال تصلي معهم وتجعلها نافلة ثم تعيد الصلاة. هنا لا نقول تجعلها نافلة، لأن هنا الصلاة خلف الكافر لا تصح أصلا، إلا أن تنوي أن تصلي منفردة، لكن تعيد الصلاة ولا بد، لأن الصلاة خلفه باطلة إذا كان كافرا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وهي الصلاة خلف المبتدع. قلنا المبتدع على قسمين، مبتدع بدعة كفرية ومبتدع بدعة غير كفرية. المبتدع بدعة كفرية هذا لا يصلى خلفه، وأما المبتدع بدعة غير كفرية هذا تجوز الصلاة خلفه. لكن صلاة الجمعة ستلزمك بأن تسمع للمبتدع، وهذا قلنا نحن غير جاهز أن تسمع للمبتدع، فلا يجوز أن تتعمد الصلاة خلف المبتدع يوم الجمعة حتى لا تستمع إلى شبهاته. وإن حصل وقعت في هذا الموقف ودخلت ووجدت الإمام مبتدعا، اشغل نفسك بالتسبيح ولا تسمع له، هذا ما أفتى به العلماء، قالوا تشغل نفسك بالتسبيح. ليش؟ قالوا لأنك مأمور أن تأتي إلى المسجد لسماع ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا المبتدع لا يذكر الله وإنما يذكر شبهات وبدع وضلالات، وهذا ليس من ذكر الله، ولذلك تشغل نفسك أنت بذكر الله. طيب نقف لهنا شيء، نكتفي بهذا القدر.